بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: وكذا فيما تفطر إليه ولا وصلة لها إلا بالخروج، وتخرج في العدة البائنة أين شاءت. لا زال حديثنا في اللواحق في المسألة الأولى، مسألة خروج الزوجة، نعم، المتوفى عنها زوجها، وقلنا أنه لا يجوز لها الخروج، وكذا المطلقة التي تطلق بالطلاق الرجعي لا يجوز لها الخروج إلا في موارد الضرورة، فيما تفطر إليه من حفظ مال أو نفس أو عرض كما ذكرنا. وفي الموارد التي يجوز لها أيضا الخروج إذا كانت مطلقة بالطلاق الرجعي، يجوز لها الخروج إذا كانت خروجها متوقف على حفظ مال أو نفس أو ضرورة، وهذه الضرورة لا يمكن الوصول إليها إلا بالخروج من البيت، كمراجعة الطبيب لأجل التداوي، أو هذه الموارد التي ذكرناها أنه يتوقف عليها حفظ مال أو نفس أو عرض. فإذا كان هذا الخروج يستوجب هذا الأمر فيجوز لها الخروج حينئذ، حتى ولو كان من دون إذن زوج مطلقها الذي طلقها بالطلاق الرجعي. وتخرج في العدة البائنة أين شاءت. المرأة اللي تطلق بالطلاق البائن مثل المطلقة ثلاث أو المطلقة الصغيرة أو المطلقة اليائسة، هاي من نوع الطلاق البائن، هاي يجوز لها أن تخرج بعد طلاقها أينما شاءت، لأنه قد انقطعت العصمة الزوجية بينهما، لأن الطلاق من نوع الطلاق البائن، فإذا كانت أجنبية عنه يجوز لها الخروج من بعد طلاقها. المسألة الثانية: نفقة الرجعية لازمة في زمان العدة، وكسوتها ومسكنها يوما فيوما. المرأة المطلقة بالطلاق الرجعي نفقتها لازمة على زوجها، يعني يلزم عليه أن ينفق عليها ما دامت في زمان العدة الرجعية. النفقة هاي تتكون من طعام، شراب، مسكن، دواء، وكذا كسوتها أي ملابسها وما تحتاج إليه، وكذا مسكنها يعني نفقة السكنة. وهذه النفقة تكون يوما فيوما، حالها حال نفقة الزوجية، لأن النفقة نفقة الزوج على زوجته تجب عليه يوما فيوما، ومجرد حصول الطلاق لا يسقط هذه النفقة، فتبقى عليها تبقى نفقة ما دام هي مطلقة بالطلاق الرجعي، لأنها بحكم ومنزلة الزوجة، والطلاق لا يسقط هذه النفقة ما دام الطلاق هو طلاق رجعي. مسلمة كانت أو ذمية، يعني سواء كانت المطلقة بالطلاق الرجعي للمسلم مسلمة كالمسلم المتزوج مسلمة، أو مسلم متزوج ذمية مثل يهودية أو نصرانية أو مجوسية. والوجه في ذلك لأن إطلاق وجوب نفقة الزوجة على زوجها في زمان العدة الرجعية مطلقة تشمل المسلمة والذمية على حد سواء. هذا كلامنا في المرأة المطلقة الحرة بالطلاق الرجعي. أما الأمة، الأمة يعني المملوكة إذا طلقها زوجها، كما كان عندنا أمة قد زوجها مولاها من رجل ودخل بها ثم طلقها زوجها طلاقا رجعيا، فإن أرسلها مولاها ليلا ونهارا فلها النفقة والسكنى لوجود التمكين التام. تعرفون الأمة لها عند مالكها وسيدها حق الطاعة، يعني واجب تطيعة في خدمته، ويوجد بعض الوقت السيد يرسل الأمة المن إلى زوجها. فإذا كان السيد والمولى قد أرسل هذه الأمة إلى زوجها ليلا ونهارا فلها عليه النفقة والسكنى لوجود التمكين التام، يعني وضع الزوجة الأمة ما دام موجودة عند ليلا ونهار عند زوجها، فيكون متمكن متى ما أراد أن يطأها أو يضاجعها أو نحو ذلك. فإذا كان هكذا متمكن فإذا حق الاستمتاع موجود له، والمالك والسيد قد أباح للأم الذهاب عند زوجها بحيث يستطيع زوجها زوج الأمة ومتمكن من أن يستمتع بها، وله حق التمكين منها من قبيل المضاجعة والمواقعة وغيرها، فحينئذ لها عليه حق النفقة كاملة، حالها حال باقي الأزواج الأخرى. فما دام موجود تمكين تام إذن عليه نفقة واجبة، نفقة كاملة من قبيل أيضا نفقة الكسوة والمسكن والمأكل والمشرب وغيرها. نعم، قال هذا يسموه التمكين التام، إنه أكو وقت بالليل والنهار كافي تام إنه زوج الأمة متى ما أراد أن يستمتع بزوجته الأمة من حيث الوطئ أو المضاجعة يستطيع، لأنها موجودة عنده والمالك مالكها ما مانعها من الذهاب إليه، فحينئذ لها عليه حق النفقة لأنه تمكين تام، إذا النفقة كاملة عليه. قال فإن أرسلها يعني الأمة مولاها يعني مالكها له يعني المن لزوجها ليلا ونهارا، يعني ما كان مخلي السيد مخلي الأمة عنده طول الوقت من حيث وجوب الطاعة، فلها أي للأمة النفقة والسكنة على زوجها الذي قد طلقها لوجود التمكين التام. التمكين التام يعني أغلب الأوقات الزوجة موجودة عند زوجها، ويستطيع الزوج متمكن من أن يستمتع بها ويأخذ منها حق الزوجية من الوطئ والمضاجعة ونحو ذلك، فيما لو أراد طبعا هذا أن يراجعها. نعم، قال لوجود التمكين التام. وإن منعها ليلا أو نهارا فلها نفقة لعدم التمكين التام. أما إذا كان المالك مالك الأمة منع الأمة من الذهاب إلى زوجها، أما الليل كله وأما النهار كله أو ليلا ونهارا، إذا منح منه ليل كامل أو نهار كامل أو ليلا ونهارا، فحينئذ لا نفقة لها على زوجها. لماذا؟ لعدم وجود التمكين التام. فلهذا لو كان التمكين التام ما موجود من الرجوع إليها لو شاء، هذا إنه غير قادر على وطئها ومضاجعتها أو نحو ذلك لو أراد الرجوع إليها، فلهذا لا نفقة لها عليه. إنما النفقة تكون متى قلنا في موارد التمكين التام، في غير هذه الموارد الزوجة ما إلها نفقة على زوجها. قال وإن منعها منه ليلا أو نهارا فلا نفقة لها لعدم التمكين التام من الرجوع إليها لو شاء. نعم، ولا نفقة للبائن ولا سكناه إلا أن تكون حاملا. ما تقدم عندنا من الكلام كنا نتكلم فيه عن نفقة المطلقة بالطلاق الرجعي، وذكرنا التفصيل أن لها حق النفقة على زوجها إذا كانت حرة، ولها وبالنسبة للأمة أيضا لها حق النفقة على زوجها إذا كانت إذا كان وجود تمكين تام. أما الآن نتكلم عن المرأة المطلقة بالطلاق البائن، فهل لها على زوجها مدة العدة نفقة أم لا؟ المصنف ذكر ولا نفقة للبائن، لأنه المطلقة بالطلاق البائن سوف تصبح أجنبية، وانقطعت علقة وعصمة الزوجية مع زوجها من بعد أن طلقها، فلهذا لا نفقة لها عليه. كذلك لا نفقة له عليها من حيث السكنة، يعني مواجب على الزوج أن يبقي المطلقة بالطلاق البائن في سكنة. نعم، استثنى المصنف قال إلا أن تكون حاملا. نعم، فلها النفقة والسكنة حتى تضع. نعم، إذا كانت مطلقة بالطلاق البائن ولكنها حامل فلها حق النفقة على زوجها ولها حق السكنة عليه إلى أن تضع حملها، ولعل هذا معروف من قوله تعالى وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فهذه الآية المباركة يستفاد منها أنه ذات الحمل إذا كانت مطلقة ولو بالطلاق البائن واجب على زوجها أن ينفق عليها حتى تضع حملها. وتثبت العدة مع الوطئ بالشبهة، وهل تثبت النفقة لو كانت حاملين؟ قال الشيخ نعم، بالنسبة للمرأة اللي تطأ بالوطئ الشبهة. وطئ الشبهة قلنا هو الوطئ اللي يحصل اشتباها عند كل من الرجل والمرأة، مثل الرجل اللي يظن أنه هذه المرأة زوجته فيطأها، وهي أيضا تطاوعه ظنا منها أنه زوجها، ثم يتبين الاشتباه، هذا يسمونه نوع من أنواع وطئ الشبهة. أو الرجل والمرأة الذي يعقد كلاهما على الآخر بعقد نكاح يعتقدون صحته، لكن هو في الحقيقة باطل لأن فاقد شرط من شروط الصحة، فلهذا المرأة مكنت وطاوعت الزوج ومكنت نفسها والزوج وطأها، لكن الحقيقة عقد النكاح باطل لأنه فاقد سبب من أسباب الصحة. فحينئذ هذا حصل وطئ وهم كانوا يعتقدون أن هذا العقد صحيح، هذا يسموه أيضا نوع من أنواع وطئ الشبهة. إذا المرأة وطئت شبهة اشتباها رجل وطئها، أو على مثلا اعتقادا بصحة العقد النكاح وحصل وطئ، هذا نسميه وطئ الشبهة. هل يجب على الموطوءة بالوطئ الشبهة أن تعتد؟ نعم، قلنا يجب عليها أن تعتد، وعدتها نفس عدة المطلقة، لأن قلنا الغرض من العدة ما هو؟ حتى نحافظ على نسبة المياه المن لو حصل حملون، فعليها وطئ ماذا؟ عدة وطئ الشبهة. لهذا قال وتثبت العدة مع الوطئ بالشبهة، فيجب على هذه الموطوءة أن تلتزم بهذه العدة كما قلنا لنسبة المياه ونسبة المولود لو حصل حملين. وهل تثبت النفقة لو كانت حاملين؟ يعني إذا وطئت بوطئ الشبهة وحصل عندها حمل والآن أصبحت حامل من وطئ الشبهة، هل تثبت لها النفقة لو كانت حاملا بحيث يجب على الواطئ أن ينفق عليها؟ الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط قال نعم، تجب عليه النفقة، والواطئ اللي وطئها بوطئ الشبهة كون ينفق عليها، وهذه النفقة للحمل وليس للحامل، هي نفقة للحمل دون الحامل. نعم، المصنف المحقق رحمه الله يقول هذا قول الشيخ الطوسي بوجوب النفقة على الواطئ بوطئ الشبهة وكون النفقة للحمل، هذا فيه إشكال، يعني محل توقف وتردد، وقد يثار عليه ماذا؟ إشكال. من ينشئ هذا الإشكال؟ من توهم اختصاص النفقة بالمطلقة الحامل، يعني عندنا الدليل الدل على وجوب النفقة، وجوب النفقة دل على وجوب نفقة البائن فقط على المرأة المطلقة بالطلاق البائن وهي حامل، والدليل لا يشمل مورد المرأة التي توطأ بوطئ الشبهة، هذا الدليل ماذا؟ لا يشمله. فلهذا راح ينشأ عندنا إشكال من توهم اختصاص النفقة، سواء قلنا أن هذه النفقة للحمل أو الحامل، بالمرأة المطلقة بالمطلق الحامل بالطلاق البائن دون غيرها من باقي البائنات، يعني دون، وليس هو كل، ليس هو دليل يشمل وجوب النفقة لكل حامل حتى ولو لم تكن مطلقة مثل الموطوءة بوطئ الشبهة، هذا ما يشملها الدليل. فبالتالي بما أنه دليل وجوب النفقة البائن على خلاف الأصل، فنقتصر فيه فقط على مورد النص اللي هو منه المطلقة الحامل، فلا يتعدى إلى غيرها مثل منه الموطوءة بوطئ الشبهة، لأن ماكو دليل يشملها. نعم، فلهذا قال نعم، فيه، يعني في قول الشيخ، إشكال ينشأ من توهم اختصاص النفقة، سواء قلنا النفقة للحمل أو الحامل، بالمطلقة الحامل. لأن وجوب النفقة البائن على خلاف الأصل فنختصر فيه على فقط مورد النص اللي هو المطلق الحامل فما نتعدى إلى غيرها دون غيرها من البائنات. يعني لا يجب النفقة على كل حامل حتى ولو لم تكن مطلقة مثل الموطوءة بوطئ الشبهة، هذا ما يشملها الدليل. نعم. فروع في سكنة المطلقة. الفرع الأول، لو انهدم المسكن أو كان مستعارا أو مستأجرا فانقضت المدة جاز له إخراجها ولها الخروج لأنه إسكان غير سائغ. الآن راح نتكلم عن مورد من موارد وجوب النفقة للمرأة المطلقة وهو نفقة السكنة. يجب على الزوج أن يوفر سكنة لزوجته المطلقة بالطلاق الرجعي، لكن لو انهدم هذا المسكن اللي كانت تسكن به المرأة قبل طلاقها، وبحيث بعد انهدام المسكن أصبح لا طبعا انهدام لا يقبل الإصلاح، يعني ما يصلح المسكن، أو كان يعسر عليها البقاء فيه لأجل الاعتداد، لأن احنا قلنا المرأة المطلقة بالطلاق الرجعي تبقى في بيت زوجها الذي قد طلقها ولها عليه حق السكنة ما دامت هي في فترة العدة، لكن هذا المسكن انهدم وغير قابل للإصلاح، أو كان يعسر عليها البقاء فيه لأجل الاعتداد حتى تعتد، أو كان هذا المسكن مستعارا يعني زوجها طلبه إعارة وكانت هي تسكن به هي وزوجها إلى أن طلقها، وبعد الاستعارة المعير مالك الدار طلب الدار وطلب إخراجهم، أو كان مستأجرا لمدة كما لو كان الزوج قد استأجره لمدة 5 أشهر مثلا وانتهت 5 أشهر والآن أصبح المؤجر المالك صاحب الدار يريد أن يأخذ داره، فانقضت المدة يعني انقضت مدة الإعارة والمعير راد يرجع داره الذي أعطاها إعارة للزوج المطلق، أو انتهت مدة الاستئجار والمؤجر المالك يريد يرجع داره، جاز له إخراجها يعني يحق له أن يخرجها من هذا الدار إذ ليس لها إلزامه بذلك. لماذا؟ لأنه ولها أيضا الخروج، هي ليس لها أن تلزمه بأن تبقى في الدار، وجاز هي أيضا لها الخروج فليس له هو أيضا أن يلزمها بالبقاء لأنه إسكان غير سائغ. غير سائغ يعني غير جائز. بالنسبة للدار المعار والدار المستأجرة فقد انتهت المدة والمالك يريد يأخذ داره اللي قد أعارها أو استأجرها، فما يحق للزوج أن يبقى، وكذلك للزوج ما يحق لها البقاء أو تلزم زوجها بأن تبقى في الدار، لأن هذا بقاءها غير جائز شرعا، لأن التصرف في الدار المعارة بعد انتهاء مدة الإعارة هذا غير جائز شرعا، يعتبر تصرف في مال الغير من دون إذنه وهو حرام شرعا. وكذلك بالنسبة للدار المستأجر بقاءهم فيها بعد انتهاء مدة الإجارة هذا أيضا غير جائز شرعا. إذن بهذا المورد الأخيرين قطعا ما يجوز، لأن هذا مال للغير وعليه أن ينقلها إلى مسكن آخر. ولو طلقت في مسكن دون مستحقها جاز لها الخروج عند الطلاق إلى مسكن يناسبها وفيه تردد. لو المرأة طلقت في مسكن وهي كانت راضية في السكنة فيه، لكن هذا المسكن دون مستحقها يعني من المساكن اللي هي رضت تسكن به لكن ما يناسب شأنها، وإحنا سابقا قلنا مقدار النفقة اللي يجب على الزوج أن يوفرها لزوجها يجب أن يكون مناسب لشأنها، ولكن هذا الدار هو ليس مناسب لشأنها، كما لو كانت هي بنت ملك أو بنت وزير مثلا وطلقها في بيت لا يسكنه إلا الفقراء وكان هذا المسكن غير مناسب لها، فحين لكن هي كانت راضية بالسكنة فيه على اعتبار أنها كانت تسكن مع زوجها، لكن هو مسكن مال مسكن للفقراء، وطلقها في بيت هذا لا يسكنه إلا الفقراء، هو دون مستحقها ولا يناسب شأنها، لكنها كانت راضية به. حينئذ بعد طلاقها هل يجوز لها الخروج وأن تطالب بمسكن يناسبها أم لا؟ المصنف قال جاز لها الخروج والمطالبة عند الطلاق بمسكن يناسب شأنها ويليق بحالها، على اعتبار أنه هذا حق من حقوقها، وهي سابقا وإن كانت راضية بالسكنة فيه لكن كانت راضية ما دامت هي زوج له، لكن الآن حصل طلاق وهي لها حق النفقة على زوجها، وتستطيع أن تطالبه بمن بالمسكن المناسب لشأنها، لكن مع ذلك المصنف قال فيه تردد. هذا وجه التردد، فيه قولين. قول يقول بجواز خروج الزوجة عند الطلاق والمطالبة بمسكن يناسبها ويليق بحالها وشأنها، لأنه قلنا هذا حق من حقوقها، ومجرد حصول الطلاق لا يسقط هذا الحق، فيجوز لها المطالبة والخروج في حال العدة، وتطالب أن تسكن بمسكن مناسب لائق بحالها ومناسب لشأنها، لأن هذا حق من حقوقها. هذا القول الأول. اثنين، عندنا القول الآخر، قول يقول بعدم جواز خروجها من المسكن الذي قد طلقت فيه وإن كان غير مناسب لشأنها، هذا تمسكا بعموم النهي اللي ورد في الآية المباركة اللي نهى عن إخراجهن من بيوتهن وعن خروجهن منه، فإذا تمسكنا بعموم النهي فإذا ما يجوز لها تخرج من هذا الدار، لأن الآية ماذا قالت؟ ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. إذا قلنا هذا النهي عام حتى يعني ما يجوز يخرجن من المسكن اللي طلق فيه، فحينئذ بعد ما يجوز إخراجها، ولا يجوز لها الخروج ولو كان لأجل أن تطالب بمسكن يناسب شأنها ويليق بحالها. نعم، هذا وجه التردد بين القولين. نعم، الفرع الثاني، لو طلقها ثم باع المنزل فإن كانت معتدة بالأقراء لم يصح البيع. إذا الزوج المطلق طلق زوجته ثم باع هذا الزوج المنزل والدار اللي كانت زوجته تسكن به عند طلاقها، فإذا كانت هي معتدة بعدة الأقراء يعني عدة الأطهار، أو كانت معتدة بوضع حملها، لم يصح هذا البيع ما لم تنقضي العدة التي ماذا؟ التي قد التزمتها من بعد الطلاق أو وضع الحمل. لماذا؟ لأنها تستحق سكنى غير معلومة. هو من باع الدار، باع الدار إلى مشتري، والمشتري راح يشتري الدار، ولكن المرأة المطلقة حقها متعلق بسكنى الدار، فلهذا هي الآن جاي تسكن به، المشتري ما يستطيع إخراجها لأن حقها متعلق بالسكنة، والزوج من باع الدار باع الدار مسلوب المنفعة لمدة العدة، لأنها هي تستحق السكنة في الدار، وهاي السكنة غير معلومة لأنها تلزم عدة بالأقراء، وعدة الأقراء من يعلم متى تنتهي، باعتبار قد تكون قد تقدمت العادة الشهرية أو تأخرت، قد تنقص وقد تزيد، هذا لمن استقام حيضها، وكذلك مدة الحمل، مدة الحمل من يعلم هل راح تلد عند التاسع أو عند العاشر أو عند الثامن، من يعلم؟ إذن هاي المدة غير معلومة، والبيع اللي يحصل مع جهالة مدة الدار المسلوب المنفعة هذا يعتبر بيع غرري ما معلوم مدة الانتفاع المسلوبة، والبيع الغرري يستلزم الضرر ويستلزم فساد العقد، لأن يستلزم الجهالة، والجهالة مبطلة للعقد، لأنه هي تستحق سكنة غير معلومة، وهذا يضر ماذا؟ على صحة العقد. لهذا قال فتتحقق الجهالة، رح تصبح عندنا جهالة بالمدة اللي الدار بمسلوب المنفعة ما دامت هي ساكنة فيه، وبالتالي الجهالة مبطلة إلمن للعقد. هذا لو كانت معتدة بالأقراء، ولو كانت معتدة بالشهور صح العقد والبيع. لماذا؟ لأنه راح نعلم أنه المدة لما الزوج يبيع الدار راح يبيع الدار ويشتري المشتري، لكن نعلم أنه المدة للدار مسلوب المنفعة وما يمكن الاستفادة منها مدة معلومة، هي كم؟ 3 أشهر. فإذا كانت مدة معلومة بالثلاثة أشهر صح العقد والبيع لارتفاع الجهالة، لأنه بعد ما تحصل عندنا ماذا؟ جهالة الضرب بمن بصحة العقد. هذا كمن لو شخص باع الدار الموجودة عنده وقال له إنه مدة 2 أو 3 هذه الدار ما تسلم إليه لأن موجود بها سكنة، وهذا ماكو مانع منه، فالبيع صحيح وإن كان متعلق حق الغير بالمنفعة في مدة مضبوطة. مثل الشخص اللي يملك دار بها مستأجر والمالك يريد يبيع الدار، ولكن المستأجر بعد مدة الإجارة بها 3 أشهر يجوز للمالك يبيع الدار، والمشتري يشتري الدار، لكن غاية الأمر يشتري الدار مسلوب المنفعة لمدة 3 أشهر، وما دام المشتري راضي فالبيع صحيح. هنا نفس الكلام، موجودة مطلقة بالطلاق الرجعي في الدار ومدتها 3 أشهر، والمشتري رضى بهذا الشيء إنه الدار تبقى مسلوبة المنفعة منه 3 أشهر خلال هاي المدة المضبوطة، فما دام معتدة بالشهور المدة مضبوطة وترتفع الجهالة، لأنه المعلوم إن المسكن راح يصبح مسلوب المنفعة 3 أشهر مضبوطة لا أقل ولا أكثر، وهذا ما يسبب لنا الجهالة وما يسبب لنا بطلان العقد، فبالتالي راح يكون العقد صحيح. نعم. أما الفرع الثالث فيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. أحسن تفضل. نعم، المضاجعة هي أنه عندنا المجامعة والمضاجعة. المجامعة هي الدخول، الزوج يدخل بزوجته. المضاجعة هو أن ينام قربها في دار أو حجرة ينام قربها، هذا كافي، هذا كافي. بعض الفقهاء قال أنه ينامان في فراش واحد، وإن كان غير معطي ظهره لها ينامون في فراش واحد، هاي يسموها مضاجعة. وبعض الفقهاء قالوا يكفي وجوده ونائم قربها ولو في الحجرة الواحدة، هذا أيضا يسمى مضاجعة. فالمضاجعة أنه الزوج ينام قرب زوجته على فراش واحد أو في حجرة واحدة، هذا يسمى المضاجعة. المجامعة الدخول، الوطئ والدخول. نعم، أحسن الله إليكم.
نعم، بالنسبة للجهالة بالنسبة للمورد الأول.
أي نعم. نعم. ياخذ بالنسبة للجهالة.
مو بالنسبة للعدة بالأشهر.
نعم. بالقروء، القروء ما نعرف مش وقت تنتهي، هي 3 أطهار. بعض النساء عدتها تتقدم تتأخر تزيد تنقص، بعض النساء عدتها 20، بعض النساء عدتها 30 يوما، ما نعلم. فإذا مدة بقائها لمدة القروء غير مضبوطة، تقدم العادة تأخرها نقصانها زيادتها، فإذا كانت غير معلومة فبعد ما نستطيع البيع يصير به جهالة. نفس الكلام إذا كانت عدتها وضع الحمل، ما نعلم، يمكن تضعه بالسابع بالثامن بالتاسع بالعاشر، ما نعلم. عدم انه المده غير مضبوطه.
طب واذا اشترط عليه يعني باعوا البيت بالمال، باعوا البيت
نعم،
واشترط عليه انه الاستلام بس تنتهي من العده،
اي ما يصح لانه المده ما معلومه مال العده، وهم يسبب جهاله بالعقد. نعم، الا يعطي موعد مضبوط، موعد مضبوط من حيث الاشهر، مثلا يعطي اكثر من عده القروء. القروء عادة هي تكمل خلينا نقول ب3 أشهر، هو يشترط عليه 5 أشهر، هذا لا مانع منه حينئذ، لأن المدة راح تصبح مضبوطة بمن بالشهور. لكن إذا قال له إلى مدة تنتهي أقراءها وتخرج راح يصبح جهالة، وهذا يضر في صحة العقيد. نعم، إذا ضبطوا بالأشهر والأيام ماكو مانع، لكن الكلام ما لو بقى على القروء فالقروء غير مضبوطة. نعم، ماكو مانع، لأنه راح يصير الضبط بالأشهر لا بالقروء، لكن إذا أبقى على القروء تصبح مدة مجهولة. نعم أحسن الله إليكم.
بالنسبة لهذا الموضوع، إذا الزوج طلق زوجته بمنزل معين،
نعم،
فلا بد أن الزوجة
تبقى في نفس المسكن الذي طلقها، أي ما تخرج من عنده، أي ما تخرج من عنده، إلا إذا الزوج هو انتقل بمسكن جديد ينقلها معاها أو اشترى بيت جديد، هذا لا مانع منه ينتقل معاها. هي المهم تبقى بالمسكن اللي موجود به الزوج اللي طلقت فيه. إذا نقلوا مسكنهم ماكو مانع تنتقل معاه، لكن كلامنا إذا لم يحصل تغير جديد فتبقى بنفس المسكن اللي طلقت به إذا كان يناسب شأنها وهي راضية بالبقاء به.
هذا واجب عليها؟
واجب، ما تخرج، ما تخرج إلا بإذن زوجها، ما يجوز إلا بإذن زوجها.
وإذا طلقوا هي ببيت أهلها
نفس الكلام، إلها علي حق السكنة، إلها علي حق السكنة، لكن إذا هي أسقطت حقها فبعد مو واجب على الزوج أن يرجعها. هذا كلامنا إذا هي رادت حقها بحق السكنة، لأن تعرفون النفقة حق من الحقوق راجع للزوجة، فإذا الزوجة هي أسقطت حقها فبعد مو واجب على الزوج أن يحضرها في بيت الطلاق. نعم.
بالنسبة لهونك في سؤال، ليش كان يعطف على النفقة والسكنة؟
السكنة من النفقة الواجبة، لأن الزوجة لها حق النفقة، طعام وشراب ومسكن وملبس ودواء، من ضمنها يوفر لها مسكن خاص بها سواء كان معاه أو مسكن مستقل بها، بس كون هي تسكن فحق السكنة كون هي باقية معاه. هذا من الحقوق الواجبة ضمن النفقة الواجبة حتى للمتزوجة بالزواج العادي، الزوج واجب عليه يوفر حق السكنة لزوجته. النفقة الطعام والشراب والملبس والمسكن والدواء وكل ما يناسب شأنية المرأة من المصاريف المالية المتعارفة من احتياجاتها الخاصة، مثلا هاي كل اللي يجب أن يوفرها الزوج لها،
احتياجاتها الخاصة.
الصدق العرفي، لا الصدق العرفي يحكم به، الصدق العرفي غالبا يقول طعام شراب ملبس مسكن دواء أو مصرفها الخاص لاحتياجاتها الخاصة، هذا كله من النفقة الواجبة على الزوج يوفرها حتى ولو طلق زوجته، تبقى هاي النفقة مستمرة لأن ما دام هي مطلقة بالطلاق بالعدة الرجعية فهي بمنزلة الزوجة. نعم أفضل أخوتي، نعم أحسن الله إليكم أخوتي.